قال وحدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا هشام بن عبد الملك والحجاج بن منهال قال أخبرنا همام قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع بمعناه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر فذكر نحو حديث حماد قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه قال همام ربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه فوصف الصلاة هكذا 4 ركعات حتى فرغ لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بمعنى معنى ما سبق قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تتم صلاة أحدكم لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء. قال النبي هذا لخلاد بن رافع وصلى 3 مرار ويأتي إلى النبي والنبي يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي فعلها 3 بعد ذلك بين له قال له صلوات الله وسلامه عليه حتى يسبغ الوضوء. إسباغ الوضوء إتمامه وإكماله لا يدع بقعة لا يدع لمعة بل عليه أن يستوعب العضو كله لا يمسح على رجليه ولا يجوز أن يمسح ويكتفي بعلى الرجلين بل عليه أن يغسل الرجل إلى الكعبين ويغسل اليدين إلى المرفقين حتى يدخل المرفق في الغسل. وما عليه بعض الطوائف من الملل الإسلامية أنه يكتفي أن نمسح لأن الله تعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم يقرؤون أرجلكم والرئاية وأرجلكم غسل لا مسح. قالوا بأنه يكتفي بالمسح هذا مخالف للسنة ومخالف لما ورد عن رسول الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله تعالى عليه القرآن وهو أعلم بتأويل كلام الله تعالى وبتفسيره قال عليه الصلاة والسلام وقد رأى أقواما تلوح أقدامهم يعني ما مس الماء بعض الأقدام قال النبي عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. إذا كان مجرد المسح كاف لما يقول ويل للأعقاب من النار. رأى النبي عليه الصلاة والسلام أعقابهم تلوح ببياض يعني ما جاءها ماء ولذا قال النبي هذه الجملة ويل للأعقاب من النار ويل واد في جهنم نسأل الله العافية والسلامة. إذن إسباغ الوضوء ركن حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين إلى هنا بمعنى مع لا أغسل هذا المرفق لا أكتفي بالمرفق فقط لأن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ثم أدار الماء على مرفقيه يعني النبي لم عبد الله بن زيد ابن عبد ربي لما توضأ قال أدار الماء على مرفقيه يعني أدخل المرفقين في الوضوء. من لم يدخل المرفقين في الوضوء لم يتوضأ عليه أن يعيد الصلاة فيغسل وجهه وغسل الوجه له حدود من الأذن إلى الأذن ومن منابت الشعر إلى اللحية الذقن لابد أن يغسل الوجه طولا عرضا فإذا كانت اللحية كثة خلل ما كانت اللحية كثة اكتفى بمرور الماء عليها. قال ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. يمسح برأسه، المسح بالرأس وردت فيه سنن عن رسول الله في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلوات الله وسلامه عليه مسح رأسه أقبل بيديه ثم أدبر، مسح الرأس، هذه صفة مسح الرأس، لا يكتفي بشعرتين أو ثلاثة وانتهى، وإنما السنة التي فعل رسول الله أنه أخذ أمام ثم مسح أقبل وأدبر صلى الله عليه وسلم. هذه صورة. صورة أخرى، مسح على العمامة فقط، والعمامة ليست هذه عمامة، هذا يسمى تقنع عند العرب، وإنما العمامة كعمامة أهل الهند والسند والسودان وبعض أفريقيا، كانوا يلبسون العمائم، والعرب كانوا يشهرون مشهورين بالعمامة، مع أن منهم من كان يتقنع، لكن الغالب العمامة. النبي دخل مكة وعلى رأسه المغفر، دخل مكة وقد لبس عمامة سوداء صلوات الله وسلامه عليه، فمن لبس عمامة لا هذه العمامة ولا القلنسوة الطاقية، العمامة المكورة، سواء كان لها يعني ذنب ما كان لها ذنب، يمسح عليها، وكيف يمسح؟ يقبل ويدبر، والعمامة على رأسه سنة أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سنة أخرى، أن يمسح على الناصية ويتم على العمامة، هذه الناصية، يمسح على الناصية ويتم على العمامة، هذه ثلاث سنن، إما يمسح الرأس يقبل ويدبر، وإما أن يمسح على الناصية ويكمل على العمامة، وإما أنه يمسح على العمامة فقط، لحديث صفوان ابن عسال رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، أحاديث صحيحة عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وكل هذا سائغ وجائز. إن رأيت من يمسح على العمامة لا تقل له حرام عليك ما يجوز، هذا ورد عن رسول الله وذهب إليه جماعة كبيرة من أهل العلم، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، لأنني إذا كنت ما أدري لا يجوز لي أن أنكر، إذا رأيت ما الدليل على جواز المسح على العمامة؟ أحاديث عن رسول الله، وقد يذكرها الإمام أبو داود لنا إن شاء الله تعالى قريبا في هذا الكتاب. جواز مسح الناصية مقدم الرأس والإتمام على العمامة، لا يكتفى بالناصية فقط، لا، وإنما يمسح على الناصية ويكمل على العمامة، ويمسح برأسه ورجليه، يمسح برجليه فيه كلام عند أهل العلم، أشرت لك سابقا أنه المقصود يمسح برأسه ورجليه، يعني يغسلهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار، إذن لا نكتفي بالمسح على الرجلين، ثم يكبر الله عز وجل ويحمده، ثم يقرأ من القرآن ما أذن له، وقد تقدم في بعض الروايات أن النبي قال اقرأ بفاتحة الكتاب، اقرأ بفاتحة الكتاب، وما شاء الله وشئت، فمن كان حافظا لفاتحة الكتاب لا يجوز له أن يدع فاتحة الكتاب، وقد سبق لنا في الدروس الماضية أن قراءة الفاتحة الكتاب للإمام، للمنفرد، للمأموم، الثلاثة كلهم يقرؤون فاتحة الكتاب. وأقولها نصيحة، وأقولها من باب بيان الواقع، المأموم عليه أن يقرأ عند سكتات الإمام، فقد تقدمت لنا حديث قوية صحيحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام، هذا حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه أرضاه، صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فنوزع القرآن، قرأ رجل بسبح اسم ربك الأعلى، فلما انفتل النبي من صلاته قال عليه الصلاة والسلام: ما لي أنازع القرآن، ما لي أنازع القرآن، ما لي أنازع القرآن، أتقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا نعم يا رسول الله. قال: لا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. إذن أنا علي من ليلتي هذه لا أدع فاتحة الكتاب. الذي أوجب قراءة الفاتحة على المأموم الإمام الشافعي وجماعة من أهل العلم. الذين قالوا لا يقرأ فاتحة الكتاب إذا كان خلف الإمام، ما قالوا بأنه لو قرأها صلاته باطلة، وإنما قالوا لا تقرأ في السرية في الجهرية إذا جهر الإمام، واحتجوا بقول الله تبارك وتعالى: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الذين أوجبوا القراءة على المأموم يقولون: من أعلم الناس بتأويل كلام الله؟ رسول الله، الذي نزل عليه: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هو الذي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام، وعمم وقال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج. أنا أقرأ إذا سكت الإمام، إذا قال الإمام للضالين آمين أقرأ، إذا كان الإمام يسكت، إذا كان الإمام لا يسكت أنا أقرأها معه. أقول: من قال بأنه لا يقرأ في الجهرية، لو قرأ إنسان في الجهرية أقال أولئك الأئمة إن الصلاة باطلة؟ ما قالوا هذا، والحمد لله رب العالمين. لذا أنا أخرج من الخلاف وأنا أقرأ فاتحة الكتاب، وما علي لو قرأت فاتحة الكتاب وأصغيت وسمعت لما بقي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما قل هو الذي نزل عليه القرآن وهو الذي أمر بقراءة فاتحة الكتاب. ولما سأل رجل فارسي أبا هريرة وقد سمع أبا هريرة يقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال الرجل الفارسي: يا أبا هريرة، أنا تارة أكون خلف الإمام. ضربه في صدري وقال له: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، اقرأ بها في نفسك يا فارسي. إذن قراءة فاتحة الكتاب لا ندعها إن شاء الله. ما عرف فاتحة الكتاب؟ رجل أعجمي أو عربي ما عرف فاتحة الكتاب. ريثما يتعلم فاتحة الكتاب تقدم لنا أنه يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلى أن يتعلم فاتحة الكتاب. ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، تقدم الكلام على ذلك. قال: ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه، موضع الدليل، يسجد فيمكن وجهه، يمكن الجبهة والأنف، لحديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة والأنف واحد، وعلى اليدين والركبتين وأطراف الخدمين. أنا أريد أن أنبه بعض الإخوة الذين إذا ما سجدوا قدموا أرجلهم لا ينصبونها، خطر. يتوجه إليه حديث ابن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وبخاصة الذين يتوركون في جميع الصلاة، في حالة القيام يتورك، وإذا ما تورك يمد رجليه ويبسطهما على الأرض، لا، ليس من السنة. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، احرص على أن تجعل طرفي قدميك منصوبتين قائمتين مستقبلتين القبلة. وأما التورك، لو توركت، معنى التورك أنني أقدم رجلي اليسرى وأجعل المقعدة على الأرض، مع ذلك أنصب رجلي اليمنى، لا بد من النصب لنوافق هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فيمكن جبهته أو وجهه. قال همام وربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. بالله عليكم هذا ما يدل على 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 الطمأنينة وعلى الحث والدعوة إليها. ثم يكبر فيستوي قاعدا فيستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه. فوصف الصلاة هكذا 4 ركعات حتى فرغ. لا تتم انتهى لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. وصلى الله على رسول الله.